بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، كنا ولازلنا في كتاب أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، 200 سؤال وجواب في العقيدة الإسلامية لشيخ شيوخنا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وهو كتاب لا شك أنه نفيس، فيه جملة من المسائل والأجوبة في أبواب الإيمان وأركان الإيمان الستة. وكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من ركن الإيمان بالرسل، تكلمنا عن جملة من المسائل في الإيمان بالرسل، في من سماهم الله عز وجل واتفاقهم وأين يكون اختلافهم، وكذلك من هم أولي العزم من الرسل وما طريقة الإيمان بالرسل. تكلمنا عن أول الرسل أيضا وخصائص النبي عليه الصلاة والسلام، سواء الخصائص العامة أو الخصائص الخاصة. تكلمنا أيضا عن المعجزات، عقيدة أهل السنة والجماعة فيها. واليوم بحول الله وقوته نشرع في الركن الخامس من أركان الإيمان، هو الإيمان باليوم الآخر. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الإيمان باليوم الآخر من الكتاب؟ الجواب: قال الله تعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. وقوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجر الله لآت. وقال تعالى: إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. وقال تعالى: إن الساعة لآتية لا ريب فيها، إلى غير ذلك من الآيات.
نعم، هذه مسألة ظاهرة، ولا شك أن الأدلة على الإيمان باليوم الآخر كثيرة من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر جملة من الآيات في ذلك. وأما الأحاديث فأحاديث كثيرة: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهكذا جملة مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام من الدلالات على وجوب الإيمان باليوم الآخر. ومعلوم أن الآية الأولى التي أشار إليها أو ذكرها الشيخ تدل على أن من لم يؤمن باليوم الآخر فليس من أهل الإيمان، وأن هذا من اعتقادات الكفار، زعم الذين كفروا ألا يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فقوله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا، يقول بعض أهل العلم أن كل آية فيها ذكر لقاء الله عز وجل هي رؤيته في الدار الآخرة، أي رؤيته، رؤية المؤمنين ربهم في الجنة. وهذا مما يذكره العلماء في أدلة الرؤية هي آيات اللقاء: إن الذين لا يرجون لقاءنا. فالذين لا يرجون لقاء الله سبحانه وتعالى لا يؤمنون باليوم الآخر، ولا يؤمنون برؤيته، ولا يحبون لقاءه، وعاشوا في الدنيا ولأجل الدنيا واطمأنوا بها. فهؤلاء لا شك أنهم غافلون عن آيات الله وهالكون، ونتيجتهم في الآخرة مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعم.
قال رحمه الله: السؤال: ما معنى الإيمان باليوم الآخر ومن لم يدخل فيه؟ الجواب: معناه التصديق الجازم بإتيانه لا محالة، والعمل بموجب ذلك. ويدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأمراتها التي تكون قبلها لا محالة، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبنفخ الصور وخروج الخلائق من القبور، وما في موقع القيامة من الأهوال والأجزاء وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف بموضع الموازين، وبالصراط والحق والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي علاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل.
نعم، هنا ذكر جملة مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ليس معناها الإيمان فقط بيوم القيامة، بل هو يشتمل على ما يكون قبل يوم القيامة من أشراطها وعلاماتها، ويدخل أيضا فيه ما يكون قبل الموت وحال الموت وبعد الموت من عذاب القبر ونعيمه وفتنته. الإيمان بعذاب القبر ونعيمه وفتنته داخل في الإيمان باليوم الآخر، وكذلك ما يكون يوم القيامة من البعث والنفخ في الصور والحشر وما يكون فيه من أهوال، وسيأتي ذكر جملة منها. ثم في الأخير ما يتعلق أو المسائل التي تتعلق بها أو المسائل التي يجب الإيمان بها فيما يتعلق بالجنة والنار، وهذه أيضا سيأتي ذكرها والأدلة عليها. وهنا أشار إلى أمر مهم، وهو أن أعظم نعيم أهل الجنة ورؤية الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم ما حرمه أهل النار هو حجبهم عن الله سبحانه وتعالى، وهذا أيضا سيأتي في رؤية الله عز وجل. ذلك الله سبحانه وتعالى قال: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة، قال: وزيادة، وهي رؤية الله عز وجل كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صهيب في صحيح مسلم، أن الزيادة هي النظر إلى وجه الله عز وجل الكريم. فمن هنا يظهر لنا أن أعظم نعيم أهل الجنة هو رؤية الله سبحانه وتعالى. ومن هنا انتقد بعض أهل العلم الزمخشري حين قال أن أعظم نعيم المؤمنين هو دخولهم الجنة، قالوا هذا إشارة إلى إنكاره لرؤية الله سبحانه وتعالى، بل أعظم النعيم هو رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة. فإن المؤمنين إذا دخلوا الجنة يقول الله عز وجل: هل رضيتم؟ يقولون: ربنا وما لنا لا نرضى. فيكشف الله عز وجل عن وجهه، فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم، هذا أعظم نعيم الجنة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، هل يعلم أحد متى تكون الساعة؟ الجواب: مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، كما قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ما تكسب غدا وما تدري نفس بأي
ماذا ما تدري نفس
وما تدري نفس ما تكسب غدا
ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيام مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة الآية. وقال تعالى: يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها الآيات. ولما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الساعة، قال: لم أسأل عنها بأعلم من السائل. وذكر أماراتها، وزاد في روايته: في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى، وتلا الآية السابقة.
نعم، من الأشياء التي يجب الإيمان بها فيما يتعلق باليوم الآخر هي في قضية الساعة متى تكون. والساعة متى تكون مما يستوي الناس فيه جميعا بعلمه، وهو عدم علم وقتها والجهل في ذلك، لأن هذا مما اختص الله عز وجل واستأثر بعلمه، كما جاء في حديث جبريل حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ومعنى هذه العبارة أي أنني أنا وأنت نستوي في هذا العلم، وهو الجهل المحض في هذا أو في هذه المسألة، وهو أنه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا الله. ومن مفاتيح الغيب الخمسة التي ذكرها الله عز وجل في الآية الأولى: أن الله عنده علم الساعة، أي متى تكون الساعة. فهذا مما استأثر الله عز وجل بعلمه. وهذا الاستئثار بالعلم وعدم إخبار العباد متى يكون، الحكمة منه ابتلاء العباد بالإيمان بالغيب، وكذلك الحكمة منه أن يكون العبد في جميع أوقاته مستعدا للقاء الله سبحانه وتعالى، فيعمل بالطاعة ويبتعد عن معصية الله عز وجل. ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، أي متى تكون ومتى ترسي ومتى تقع. فقال الله عز وجل: فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها، أي أن أمرها وانتهاؤها ووقوعها إلى الله سبحانه وتعالى وليس إليك، بل وليس إلى أحد من العباد. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من القتال؟ الجواب: مثل قوله تعالى: هل يبغون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقوله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وقوله تعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب يسيرون واقترب الوعد الحق الآية. وقوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم الآيات وغيرها.
نعم، هنا ذكر جملة من أمارات الساعة، وأماراتها أي علاماتها وأشراطها. وأهل العلم يقسمون الأشراط إما إلى قسمين: أشراط الساعة الصغرى أو الكبرى. ويقسمها السفاريني رحمه الله تعالى كتاب لوامع الأنوار، وجرى على هذا التقسيم أيضا عدد من العلماء، إلى ثلاثة أقسام: أمارات ظهرت وانقضت، وأمارات وسطى ظهرت ولا تزال مستمرة، وأمارات لم تظهر بعد وهي أشراط الساعة الكبرى. الآيات التي ذكرها المؤلف هنا هي في أشراط الساعة الكبرى. فالآية الأولى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك، بعض الآيات هنا التي أشار إليها الله عز وجل هي طلوع الشمس من مغربها والدابة. فبطلوع الشمس من مغربها والدابة تنقطع باب التوبة، لذلك قال الله عز وجل: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. لأنه بخروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها يبقى المؤمن على إيمانه، والفاسق على فسقه، والكافر على كفره، لا تقبل التوبة. وجاء في النص أن الدابة وطلوع الشمس من مغربها أيهما ظهر فالأخرى تليها مباشرة، لذلك جاءت النصوص أن انقطاع التوبة يكون بخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. لأجل ذلك ذكر في الآية الثانية، ذكر الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. فخروج الدابة أيضا من أشراط الساعة الكبرى. وورد أن الدابة عملها يشتمل على أمرين كما ذكر ذلك ابن كثير وغيره: الأولى أنها تكلمهم وتخاطبهم، والثانية أنها تسم الناس على جباههم. فالمؤمن تضع عليه علامة مؤمن، والكافر كفر، وتضع هذه العلامات على جباههم. وقوله إذا وقع القول عليهم، هنا لأهل العلم كثير من الأقوال في معنى إذا وقع القول عليهم، منها أنه حين انتشار الفساد وظهوره فهذا أوان ظهور علامات الساعة الكبرى. وذكر من أشراط الساعة، طبعا الدابة ورد فيها أو ذكر يذكر بعض يعني أشار إلى ذلك ابن كثير أو السعدي رحمه الله تعالى، أن يذكرون فيها جملة من الصفات لم يثبت في صفاتها شيء معين ولا في خروجها من صخرة أو من صخرة التي خرجت منها ناقة صالح، إن هذا كله ليس عليه دليل. وذكر من أشراط الساعة يأجوج ومأجوج، معلوم أن يأجوج ومأجوج من أشراط الساعة الكبرى، ويخرجون بعد نزول عيسى عليه الصلاة والسلام حين يحكم الأرض، فيخرج هؤلاء فيوحي الله عز وجل إلى عيسى وقومه أني أخرجت عبادا لا يدان أو لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. فيتحرز أهل الإيمان ومعهم عيسى إلى الطور حتى يملؤون هؤلاء الأرض ويقتلون من فيها، مرون على بحيرة طبرية فيشربونها حتى يمر آخرهم فيقول قد كان هاهنا ماء، ثم يقولون قتلنا من في الأرض فلنقتل من في السماء، فيرمون رماحهم إلى السماء فترجع إليها مخضبة وترجع إليهم مخضبة بالدم ابتلاء وفتنة من الله ليزيدهم طغيانا، حتى يلجأ عيسى ومن معه من المؤمنين بالدعاء إلى الله عز وجل بالتخليصهم من هؤلاء حتى يهلكهم الله عز وجل حين يرسل عليهم النغف، وهي دودة تكون يعني دودة صغيرة تكون في الشاة أو في الإبل، فيرسل الله عز وجل هذه الدودة الصغيرة تهلك هؤلاء لتكبرهم وطغيانهم. فأرسل إليهم من أضعف جنوده ليهلك هؤلاء المتكبرين، فيهلكهم الله عز وجل فتمتلئ جيفهم أو تمتلئ الأرض بجيفهم، حتى يأمر عيسى أو يطلب من الناس من ينتدب لينظر ما الخبر خلف جبل الطور وما حال هؤلاء يأجوج ومأجوج، فينتدب أحد المسلمين ويودع قومه، يودعهم لأنه يعلم أن هؤلاء أن رأوه قتلوه مفسدين في الأرض. فلما يخرج بعد وداعه لهم يخرج فإذا هم جميعا موتى ملقون في الأرض، فيأتي ويرجع إلى قومه ويبشرهم بهلاكهم، فيخرج المسلمون بأنعامهم وضعائنهم حتى أن أنعامهم لتمتلئ ضروعها وبطونها من جيف هؤلاء، ليس هناك موضع في الأرض إلا هذه الجيف. فيدعو الله عز وجل عيسى أن يطهر الأرض منهم، فتأتي طيرا فتحملهم فتلقيهم بعيدا، ويأتي المطر فينظف الأرض. فهذا ما جاء في يأجوج ومأجوج. وأيضا ورد في يأجوج ومأجوج مما يذكره بعض أهل السير من بعض الصفات، أنهم يذكرون أن لهم آذانا كآذان الفيل، وبعضهم طويل جدا وبعضهم قصير جدا، هذه كلها ليس مما عليه دليل، بل هم هيئاتهم وصفاتهم هم من بني كهيئات بني آدم، لأنهم من نسل نوح عليه الصلاة والسلام وهم من بني آدم. نعم. وأيضا ذكر الدخان، والدخان اختلف فيها العلم هل خرج على قريش أم أنه لا زال لم يخرج. وأما الآية الأخيرة فهي زلزلة الساعة، وهذه من أحوال يوم القيامة وأمارات أو مما يكون بالنفخ في الصور. نعم. والآن سيذكر السنة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما مثال أمارات الساعة من السنة؟ الجواب: مثل أحاديث طلوع الشمس من غيرها، وأحاديث الدابة، وأحاديث الفتن كالدجال والملاحم، وأحاديث نزول عيسى، وخروج ياجوج وماجوج وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وأحاديث النار التي تلهب وأحاديث الخصوب وغيرها.
نعم، هنا ذكر جملة من أشراط الساعة أيضا التي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الأشراط أيضا كلها ذكرها من الأشراط الكبرى، ذكر طلوع الشمس من مغربها، وهذا أشرنا إليه في قوله تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك، وأحاديث الدابة أيضا، وهي أيضا أحاديث كثيرة، ومن أحاديث الدابة ما ذكرناه سابقا، ويعني أنها تخرج مع طلوع الشمس من مغربها، وأيضا حديث الفتن وما يكون من انتشار الفتن وكثرة الهرج والقتل والفساد، وأيضا خروج الدجال، ومعلوم أن الدجال من أشراط الساعة الكبرى، وأيضا خروجه يكون قبل نزول عيسى لأن عيسى هو الذي يقتله، ومعلوم من صفة الدجال أن الله عز وجل يعطيه من القدرات ما يكون فتنة للعباد، فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، يأمر الأرض أن تنبت فتنبت، يمر على الأرض في 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع ويوم وبقية الأيام كأيامنا، فمن روح يمر على القرية فتؤمن به فتمتلئ ضروع يعني بهائمها وتنبت أرضها وتأتيهم الأمطار، يمر على القرية فتكفر به فيكون عندهم الجحد والقطب والجحد والقحط أو الجدب والقحط، وكذلك يمر على المدينة ومكة فلا يستطيع دخوله، ملائكة تدفعه فيقيم أيضا على أطراف المدينة في الجرف ويضرب الأرض فتهتز، ويلحقه كل منافق ومنافقة حتى أن الرجل من شدة الفتنة لا يربط زوجته وأمه خشية أن يلحقوا بالدجال من أهل المدينة، ويكون معه أو من أتباعه يهود أصفهان، كذلك الخوارج من أتباعه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في أعراضهم الدجال والمنافقين وغيرهم من اليهود، حتى يخرج لما يكون في المدينة يخرج إليه رجل من أهل المدينة أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتيه ويقول أنت الدجال، فيقول لو قتلتك وارجعتك، فيقتله ويقطعه إلى نصفين فيرجعه، فلما يرجع يقول هذا المؤمن والله ما ازددت بك إلا يقينا أنك المسيح الدجال، ثبات في الإيمان وقوة، فيحاول الدجال قتله مرة أخرى فلا يسلط على أحد بعده، يعود عنقه إلى كالحديد لا يستطيع قتله، ثم بعد ذلك يصعد إلى الشام، وكان المسلمون مع المهدي يقاتلون الروم في الشام، فيصيح بهم الشيطان وهو كاذب أن الدجال قد خلفكم في أهلكم، وهو كاذب في ذلك لأنه لم يرى ولم يعلم، لكنه فعلا قد خرج الدجال وتركهم في أهلهم أو عقبهم في أهلهم، فيرجع المسلمون لحماية أهلهم، فيلتقون مع الدجال وجيشه في فلسطين، فيتحصنون في قلعة من القلاع حتى يكادون يعني أن يهلكوا، فعزموا أنهم يصلون الفجر ثم يخرجون على الدجال فيقاتلونه، أنه ما بقي لهم إلا الموت في هذا الحصار أو أنهم يقتلون الدجال، يقاتلون جيشه، فحين أقيمت الصلاة رأوا عيسى ابن مريم ينزل على جناحي ملك، فيعلمون أنه عيسى فيقدمونه للصلاة، فيقول بل يصلي منكم أو رجل منكم تكرمة الله لهذه الأمة، فيصلي رجل بعيسى ولا وليس أحد من الأمم صلى بنبي إلا رجل من أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فيصلي بعيسى والناس، فيأمر عيسى فأن يفتح الباب فيخرج على الجيش، فلما يراه الدجال يهرب ويذوب كما يذوب الماء أو يذوب الملح في الماء، فلما يهرب يدركه عيسى حتى يلحقه بباب لد فيضربه برمحه فيقتله، فيفر اليهود حين ذاك ويختبئون خلف الحجارة والشجر، فهذا الموضع هو الذي يتكلم فيه الشجر والحجر ويقول خلفي يهودي إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود، فيقتل المسلمون أهل الدجال وجيشه شر قتله، ثم بعد ذلك يحكم عيسى ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويضرب ويضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، فلا يقبل من النصارى إلا الإيمان، وهذا قول الله سبحانه وتعالى وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة. وأما خروج يأجوج وماجوج فهذا ذكرناه، وأحاديث الدخان وأحاديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة، وهذا يكون أن في آخر الزمان وهو آخر ما يكون من أهل الإيمان في الأرض، أنه تأتي الريح وتقبض أرواح أهل الإيمان، وهذا الذي قاله عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث ريحا من اليمن ألين من الحرير لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وأمر الله هو الريح التي تقبض أرواح المؤمنين. وأحاديث النار التي تظهر، النيران التي تظهر متعددة، منها النار التي خرجت في المدينة وهي من أشراط الساعة، وهذه ظهرت في سنة 54 و600 للهجرة، وأدركها من أدركها من العلماء وتكلم عنها النووي رحمه الله تعالى، وذكرها ابن كثير، وذكروا أن العلماء كانوا يقرؤون الكتب على ضوئها، أصبح الليل مضيئا بسبب هذه النار، وهي التي أخبر عليه الصلاة والسلام أنها تضاء لها أعناق الإبل ببصرى، وبصرى في حدود الأردن الآن، يعني أن ضوءها يصل من المدينة أو وصل من المدينة إلى بصرى قرابة 700 كيلو أو 800 كيلو، هذا دلالة على عظم هذه النار. ومن النيران التي تخرج النار التي تحشر الناس إلى الشام، والتي تخرج من عدن، وهذه تكون في الدنيا قبل يوم القيامة، هذه من آخر أشراط الساعة، نار تخرج من عدن وتحشر الناس إلى جهة من عدن قعر عدن، وتحشر الناس إلى الشام، تمشي معهم تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا، فيتعاقب الناس على الإبل، 2 على بعير و4 على بعير و10 على بعير، حتى لا تهلكهم هذه النار لأنها تمشي معهم، ومن تخلف أكلته النار، وهذا من أشراط الساعة أيضا الكبرى التي ما ظهرت، وهي آخر أشراط الساعة، وهي أول أحوال يوم القيامة. وأحاديث الخسوف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستكون 3 خسوف، خسف في المشرق وخسف في المغرب وخسف في جزيرة العرب، هذه كلها من أشراط الساعة، وأهل العلم كتبوا في الملاحم وأشراط الساعة، الملاحم المقصود بها ما يكون من القتال بين المسلمين والكفر وأهل الكفر، كتبا كثيرة وألفوا فيها مؤلفات متعددة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، ما دليل الإيمان بالموت؟ الجواب: قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وغير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يحصى. والأمر مشاهد لا يجهله أحد وليس فيه شك ولا تردد، ولكن عناد واستحقاق، ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله المخلصون. ونؤمن أن كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان إن ذلك بأجله لم ينقص منه شيئا. قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى. وقال تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
نعم، هذه المسألة في دليل على الموت، وذكرنا أن الموت من داخل الموت وأحواله وما يكون فيه من أحوال أو مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر. والأدلة على هذا كما ذكر الشيخ كثيرة من كتاب والسنة، ولا يجهله أحد ولا يشك فيه ولا يتردد إلا أهل العناد والاستكبار. فالمؤمنون والكفار كلهم يؤمن بهذا الموت، لكن يمتاز أهل الإسلام بإيمانهم بما يكون قبل الموت والإيمان بالموت ومفارقة الروح للجسد، وكذلك ما يكون من عذاب القبر ونعيمه وأحوال ما يكون يوم القيامة وغيرها. والموت لا شك أنه بقضاء الله عز وجل وقدره لا يستقدم ولا يستأخر. نعم.
قال رحمه الله ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ الجواب قال الله تعالى كلا إنها كلمة وغالبها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية. وقال تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات موت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم.
الإيمان بالقبر يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بفتنته، والإيمان بنعيمه، والإيمان بعذابه. فمن آمن بهذه الثلاث حقق الإيمان بالقبر. والقبر وأحواله وأسباب عذابه كثيرة جدا، وسيأتي في ذكر النصوص من السنة جملة من هذه الأسباب وكذلك أحوال العذاب. أما أدلته من القرآن فذكر أيضا جملة من الأدلة تدل على الإيمان بعذاب القبر. الآية الأولى فيها النص على عذاب القبر وما يكون فيه في قوله ومن ورائهم برزخ. والبرزخ هو الشيء الذي يكون حائلا بين أمرين، والبرزخ بين الدنيا وبين الآخرة. لذلك الله عز وجل قال بينهما برزخ لا يبغيان. وقوله هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يدل على أنها عذاب القبر، قوله ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، يعني أن عرض النار عليهم غدوا وعشيا كان قبل أن تقوم الساعة، وهذا لا يكون إلا في البرزخ. وقوله هنا يثبت الله الذين آمنوا استدل بها نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث البراء الطويل لما ذكر سؤال المؤمن وفتنته وجوابه حين قيل له من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، فكان جوابه جوابا صحيحا، ف فلما ذكر الجواب قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا دليل على عذاب القبر أو على القبر عموما. وقوله هنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة اختلف فيها المفسرون إلى قولين، وكلا القولين يدل على عذاب القبر أو على القبر وما فيه. فالقول الأول قالوا الحياة الدنيا هي الآخر، هي الدنيا التي نعيشها حال كوننا أحياء، والآخرة أي في القبر. فيثبت الله عز وجل العبد في حياته وفي مماته حين السؤال في القبر. والقول الثاني قالوا في الحياة الدنيا أي في قبره قبل أن تقوم الساعة، في الآخرة أي يوم القيامة. فعلى التفسير الأول يكون الدليل على القبر هو قوله ماذا؟ وفي الآخرة. وعلى التفسير الثاني يكون الدليل على القبر هو قوله في الدنيا، في الحياة الدنيا. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات في الحياة الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. وكذلك قوله: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. الله عز وجل يحكي الموت وسكراته وقبض الروح، فقوله اليوم تجزون عذاب الهون أي في هذه الحالة، دل على أنه عذاب القبر. وقوله سنعذبهم مرتين أي في الدنيا وفي القبر، لذلك قال ثم يردون أي يوم القيامة، دل على أنواع العذاب الثلاث: في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. أما من السنة فالأحاديث أيضا كما ذكر المؤلف متواترة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله: سؤال، ما دليل ذلك من السنة؟ الجواب: الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت منبع التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيبعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا. قال قتادة: وذكر لنا أنه
ذكر وذكر وذكر لنا يعني أنس ذكر لهم على كل تراجع.
قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقول له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تهري. ويقرب من طالب من حديث ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده في الغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وحديث القبرين فيه إنهما ليعذبان. وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. وحديث أسماء: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجا. وقالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تحول من عذاب القبر. وفي قصة الكسوف أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر. وكل هذه الأحاديث في الصحيح، وقد سقنا منها نحو 60 حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السنة.
فليراجع. نعم، هنا ذكر أيضا جملة من الأدلة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على عذاب القبر ونعيمه وفتنته. والأحاديث كما ذكر الشيخ هنا متواترة جدا، وأشار في الأخير أنه جمعها النحو 60 حديثا في شرحه على السلم، والمقصود به كتابه معارج القبول، معارج القبول. وهذا يدل على أن يعني هذه من الفوائد على أن هذا الكتاب ألفه بعد معارج القبول، بل هو مختصر لمعارج القبول. هذا الكتاب يعتبر من المختصرات لمعارج القبول، ومعارج القبول كتاب الشيخ حافظ من أوسع الكتب التي ألفت في باب الاعتقاد، أوسع الكتب التي ألفت في باب الاعتقاد كتاب الشيخ حافظ معارج القبول. وأيضا ذكر جملة منها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح، كتابه الروح ذكر جملة من الأدلة على الإيمان بعذاب القبر، وأيضا ذكر مسائل كثيرة في الإيمان بعذاب القبر أو نعيم القبر وما يكون في القبر، ذكر جملة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم في مسائل القبر. ذكر أولا حديث أنس، وهو أن العبد يفتن في قبره حين يسأل من ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، وذكر في حديث أنس فقط السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أخرى دلت على هذه الأسئلة الثلاث. ومن كمال نعيم الله عز وجل للعبد أن يريه مقعده من النار وكيف أبدله الله عز وجل بمقعد من الجنة، فحين يرى كيف نجا من هذا وكيف أبدله الله بذلك تظهر نعمة الله عز وجل على العبد، يظهر للعبد كمال نعمة الله عز وجل عليه، ويعرف ما الذي نجا منه، بهذا يزداد فرحا وسرورا. وعلى العكس أيضا الكافر أو المنافق يرى مقعده أو يرى أهل الجنة فيزيد حسرة، ويرى مقعده من النار ويأتيه من حرها وسمومها وغير ذلك مما جاء تفصيله في حديث البراء بن عازب الطويل، وجمع طرقه وألفاظه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في كتابه الجنائز أحكام الجنائز، جمع ألفاظ حديث البراء الطويل. ذكر حديث ابن عمر أيضا إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وهذا من نعيم القبر ومن عذاب القبر، نعيمه حين يرى مقعده من الجنة. ولذلك يقول في حديث البراء في آخره يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، والكافر يقول ربي لا تقم الساعة لما يرى مقعدا من مقعده في النار. وحديث القبرين إنهما لا يعذبان، وهو حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما مر على قبرين قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما الأول فكان يمشي بالنميمة والثاني كان لا يستنزه من البول أو لا يتطهر من البول، لا يستتر من بوله، هذا من أسباب عذاب القبر. والنبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه عن الأمة أنه كان يسمع عذاب القبر، لذلك عليه الصلاة والسلام قال لو قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ومعنى لولا ألا تدافنوا أي أنه لو كنتم تسمعون عذاب القبر لما استطاع منكم أحد أن يدفن أخيه، أن يدفن أخاه، بل لا يقترب أحد من المقبرة لما يسمع فيها من العذاب، ولا يجرؤ أحد أن يقترب فيدفن ميته. إذا قال لولا ألا تدافنوا، هذا من الحكم، وأيضا من الحكم أنه اختبار وابتلاء، وهذا الأصل في الإيمان بالغيب، امتحان وابتلاء واختبار، هل الله عز وجل هل أنت صادق في إيمانك أو غير ذلك. ذكر حديث أبي أيوب قال وجبت الشمس فسمع صوتا قال يهود تعذب في قبورها، وهذا من الأدلة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يسمع القبور، عذاب القبر. وحديث أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بذكر فتنة القبر التي يفتن فيها المرء، وضج المسلمون خوفا من هذه الفتنة، وسماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، وأمر بالتعوذ منها لشدة وعظم هذه الفتنة وهذا السؤال. وذكر حديث عائشة ما صلى رسول الله إلا تعوذ من عذاب القبر. ورد أيضا في السنة أنه يستعيذ بالله من أربع في آخر التشهد أو آخر صلاته. وكان بعض السلف منهم عطاء كما في صحيح مسلم يأمر ابنه بإعادة الصلاة إذا لم يقرأ هذه الأربع وتعوذ منها. والصواب أنها سنة مؤكدة. وكذلك في الكسوف قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت في صلاتي هذه الجنة والنار وما فيها، ومما رآه ما يكون في عذاب القبر. ورأى بعض الناس تعذب، ما رأى المرأة تعذب في قبرها لهرة حبستها، ورأى الرجل الذي يسرق متاع الحجاج، كل هذا من عذاب القبر، وغير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله سؤال: ما دليل البعث من القبور؟ الجواب: قول الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ليبين لكم ونبتغوا في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى، إلى قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وقوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان
أولا يذكر الإنسان
أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الآيات، وقوله أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وقوله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير إلى آخر السورة، وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير وغيرها من الآيات، وكثيرا ما يضرب الله تعالى بذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجلد إذ كانت قبل هامدة.
نعم، هنا الآيات هذه أهل العلم يذكرون جملة من الأدلة على البعث، وهذه الآيات ترجع إلى جملة من هذه الأدلة، ذلك يقولون من الأدلة على البعث إحياء الموتى، وذلك في قوله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى، وكذلك القصص التي في القرآن في أقوام أماتهم الله ثم أحياهم كما في قصة الرجل الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، وكذلك في بني إسرائيل لما أماتهم وهم ألوف حذر الموت فأماتهم الله ثم أحياهم وغير ذلك، وفي الطير التي ذبحها إبراهيم فأحياها الله، كل هذا من أدلة البعث. الدليل الثاني من أدلة البعث الاستدلال ببداية الخلق وأن هذا أهون على الله، ذلك في قول كما بدأنا أول خلق نعيده وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. دليل الثالث تذكير الإنسان بخلقه وأنه لم يكن شيئا، ولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. الدليل الرابع الاستدلال بخلق السماوات والأرض، أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن أي ولم يعجز ولم يتعب بقادر على أن يحيي الموتى. والدليل الخامس أو السادس الاستدلال بنبات الأرض بعد أن تكون ميتة وإحيائها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وغير ذلك من الأدلة على البعث. نعم.
لذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهك ما يدعو على ظهرها في مصرع مثيل، ولا نجف من ميت إلا شقت عنه القبر حتى تجعله من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك نهيم، أي ما أمرك وما شأنه، لما كان منه يقول ربي أمس اليوم لعهده بحياتي يحسبه حديثا لأهله. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا المياه والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله، الأرض أشرفت عليها وهي في ندرة بالية، فقلت: لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تنبت عنها أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شرية واحدة. ولعمر إلهك له أقدر على أن يجمعكم من الماء، على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصوات من مصالحكم. الحديث وغيره كثير.
نعم، هذا الحديث حديث العقيلي رواه أحمد رحمه الله تعالى والطبراني وغيره، هو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني، وفيه بيان مثل كيف أن الله عز وجل يحيي الموتى. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض التي هي بالية ليست حية وليس فيها شيء من النبات، فيرسل الله عز وجل عليها السماء أي السحاب، فلم تلبث إلا أياما حتى أشرفت عليها، فإذا هي شرية واحدة، يعني أنه سكب عليها الماء سكبة واحدة، فيجمع الله نبات الأرض فيخرجون، فكذلك أهل الموتى يحييهم الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما حكم من كذب بالبعث؟ الجواب: هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله. قال الله تعالى: وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وغيرها من الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي حكما أحد.
هنا يذكر حكم من كذب بالبعث، وهذا لا شك أنه كفر. من كذب بالبعث فهو كافر بنص القرآن والسنة. وقال الذين كفروا: أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد، يعني مبعوثين. فاستدل الله سبحانه وتعالى قال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فهذا من أقوال أهل الكفر، وهذا الإنكار عذاب القبر وما يكون فيه من أقوال المعتزلة والعقلانيين، ينكرون عذاب القبر ولا يؤمنون به وينفونه لتحكيم عقولهم، فهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، يقدمون عقولهم على النصوص الكثيرة الصحيحة الواضحة. فالمعتزلة من أقوالهم المشهورة إنكار عذاب القبر، لذلك ورد عن أحد العلماء أنه صلى على معتزلي فأنكر عليه بعض السلف، قالوا: كيف تصلي عليه؟ قال: صليت عليه فقلت: اللهم إن هذا أو عبدك فلان ينكر عذاب القبر، اللهم فأره عذاب القبر. فكان المعتزلة يرون أو ينكرون عذاب القبر، وأيضا يشترك في هذا بعض من ينتسب إلى الإسلام وليس هم من الإسلام في شيء، مثل الباطنية أو الإسماعيلية والبهرة وغيرهم، والنصيرية والدروز والعلوية كلهم يقولون بالتناسخ فينكرون البعث، يقولون بالتناسخ أو ما يسمونه بالنيرفانة. وهذه معناها أن الروح تنتقل بين الأبدان ولا انتهاء لها ولا فناء لها، فيكون نعيمها أن تنتقل إلى رجل صالح، وعذابها أن تنتقل إلى رجل فاسد، فتبدأ الروح تنتقل من جسد إلى جسد. بل بعضهم يعتقد أنها تنتقل إلى حيوان وإلى جماد وإلى شجرة. دروز يرون أن هذا من يسمونه التقمص، أي أنها تنتقل من على ما ذكرنا من روح إلى روح بحسب عملها، فإن كانت صالحة ذهبت إلى جسد صالح، إن كانت فاسدة ذهبت إلى جسد فاسد. والنصيرية يقولون أن التناسخ أربعة أنواع: نسخ ومسخ وفسخ ورسخ. فالأول هو الذي لهم، هو انتقال الروح من جسد إلى جسد، من إنسان إلى إنسان. قال: أما الباقية فهي لغير النصيرية، لغيرنا. فالأولى انتقال من إنسان إلى حيوان، والثانية انتقال من إنسان إلى الشجر، والثالث انتقال من إنسان إلى حشرة. وهذه من يعني لا شك أنها مما من الاعتقادات الكفرية. وممن ذكر هذه النيرفانة وأكدها وأشار إليها سيد قطب، رد عليه الشيخ ربيع وبين قوله أن هذه الاعتقاد من الاعتقادات الكفرية، وهي من المسائل التي ذكرها وانتقدت على سيد قطب. نعم.
قال رحمه الله: سؤال: ما دليل نفخ الصور وكم نفخاته ينفخ فيه؟ الجواب: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله ثم نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون. ففي هذه الايه ذكر نفختين: الاولى للصعق والثانيه للبعث. وقال تعالى: ويوم ينفخ في الصور فزع من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله وكل اتوه داخلين الايه. فمن كسر الفزع في هذه الايه الصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم: وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمع أحد إلا أصغى
ليتا
ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض ابنه. قال: فيصعق الناس ثم ينزل الله. وقال: ينزل الله مطرا كأنه الطب، أو قال الطب نعمان الشاكي، فتنبت منه أجساد الناس.
عندك نعمان؟
يعني نعمان الشاكي،
ما أدري، عندي شعبة أنا. نعم، شعبة الشاك.
فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون الحديث. ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على النفختين، ويؤيدهما في حديث الصور الطويل، فإن فيه ذكر ثلاث نفخات: نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام برب العالمين.
هنا ذكر أيضا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور. ومعلوم أن الذي هو موكل بالنفخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام، وكون إسرافيل هو الموكل بالنفخ أجمع عليه أهل العلم، وإلا لم يرد دليل صحيح في أن إسرافيل هو الذي ينفخ في الصور. لكن ذكر جملة من العلماء منهم القاضي عياض الإجماع على أن الذي ينفخ في الصور هو إسرافيل. واختلف أهل العلم في عدد النفخات، وذكر المؤلف هنا أن للعلماء قولين. قول الأول أنهما نفختان، وهو الذي يدل عليه أو أن ذكره هنا للنفختين أولا يدل على أنه هو الذي يرجح، أو أنه يرجح أنها نفختان. وذهب إلى أنهما نفختان أيضا القرطبي، وكذلك ابن حجر، ورجحه الشيخ بن باز رحمه الله أنهما نفختان، وهو الصحيح لقوله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى. وكذلك جاء في حديث أبي هريرة في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40، فدل على أن النفخات 2، الأولى هي التي تكون الصعق الفزع والصعق، يعني يفزعون ويصعقون يموتون، ثم الثانية تكون بالنفخ بالبعث، ثم الثانية تكون للبعث، لأن الله عز وجل قال ونفخ ثم نفخ فيه أخرى. وأيضا في حديث في الحديث الذي ذكر حديث مسلم قال ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، وأصغى ليتا معناه أنه مال بجانبه يستمع، الذي يسمع شيء يميل بجانبه يرخي أذنه للاستماع، هذا يسمى ليتا ورفع ليتا. وأول من يسمعه، أول من يصعق ويسمع الصعقة، رجل يلوط حوضه، يلوط يعني أنه يجمع الحجارة ليبني حوضه ليجمع فيه الماء، فينزل الله عز وجل مطرا كأنه الطل، والطل هو المطر الخفيف المستمر، فتنبت منه أجساد الناس، ينبتون كما تنبت الحبة، يعني ينبتون من جديد بهذا المطر، لأنه ما يبقى من الإنسان إلا مؤخر ظهره. ثم ذكر الخلاف فقال الذي يراها 3، يقول النفخة الأولى فزع، يفزعون الناس، والنفخة الثانية يصعقون ويموتون، والنفخة الثالثة يبعثون ويحيون. واستدل بحديث الطويل، هذا الحديث الذي يسميها العلم حديث الصور، حديث أبي هريرة طويل، وهو حديث ضعيف لا يصح، يعني مما يضعف هذا القول أن هذا الحديث لا يصح، ضعفه ابن كثير وغيره. وعلته إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، وهو ضعيف، إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة، اختلف فيه أهل العلم وهو ضعيف. وابن حجر قال رحمه الله سنده ضعيف مضطرب، حديث الصور قال ابن حجر سنده ضعيف مضطرب، وضعفه ابن باز أيضا. كم أخذنا؟ نعم، بهذا نكتفي إن شاء الله، نكمل أحوال يوم القيامة الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا. يعني فيه شعبة وفيه نعمان، لكن من الشاك؟ نعمان. شك نعمان، خلاص إذن شك نعمان. وأيضا شفنا حديث قال قتادة وذكر أكيد أنها ذكر لنا أنه يفسح له في قبره وذكر لنا وليس وذكر لنا. نعم. نعم.
حديث الشيخ أنا ذكر طلوع الشمس من مغربها مع الدابة لا تقبل التوبة عند طلوع الشمس من مغربها ولا عند طلوع الدابة ولا
الاثنان لأنهما يخرجان مع بعضهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم أيهما خرج أولا فالأخرى تليها. وعموما أشراط الساعة الكبرى شبهها النبي صلى الله عليه وسلم بخرزات المسبح أو العقد تخرج متتالية إذا قطع الواحدة تلي الأخرى. وأهل العلم مختلفين في ترتيب أشراط الساعة أيهم أول أشراط الساعة. الصواب في ذلك في قضية ما أول أشراط الساعة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أول أشراط الساعة طلوع الشمس من مغربها وهذا يشكل لأنه بانقطاع التوبة. كيف تكون أول أشراط الساعة الكبرى طلوع الشمس من مغربها وطلوع الشمس تنقطع التوبة وعيسى عليه السلام يدعو الناس للإسلام ليس كذلك؟ لو كانت التوبة منقطعة كيف يدعو عيسى الناس للإسلام والدخول فيه؟ هذا إشكال أو ليس بإشكال؟ هذا إشكال أن عيسى يدعو الناس فكيف يدعو الناس بعد انقطاع التوبة؟ فالذي رجحه ابن كثير وابن حجر وغيره في أوائل أشراط الساعة ما هو الأول من أشراط الساعة؟ قالوا أن أشراط الساعة نقسمها إلى قسمين أشراط مألوفة كلها الكبرى أشراط مألوفة وأشراط غير مألوفة. أشراط مألوفة وأشراط غير مألوفة. فأول علامات الساعة المألوفة هو المهدي لأنه رجل ويحكم ما ليس فيه غير شيء غير مألوف. ويليه أيضا الدجال ويأجوج ومأجوج وعيسى كل هذا مما هو مألوف. وأول أشراط الساعة الغير مألوفة قسموها إلى قسمين سماوية وأرضية. فأول أشراط الساعة الغير مألوفة السماوية طلوع الشمس من مغربها وأول أشراط الساعة الغير مألوفة الأرضية خروج الدابة. يبقى معنا حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم قال أول أشراط الساعة وأول علامات الساعة خروج النار التي تحشر الناس. فقالوا أن الأولية هنا معناها أول ما يكون من أحوال يوم القيامة لأنه هو آخر أشراط الساعة. فيكون الأولية هنا أول حوادث ما يتلوها من يوم القيامة فحشر الناس النار التي تحشر الناس. واضح؟ هذا هو الصحيح في قضية الأولية في أشراط الساعة. نعم. وذكر نعم نعم النار تخرج في تحشر الناس آخر الزمان فهي بعد الريح. والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس حتى لا يقال في الأرض الله الله. في سؤال؟ نعم.
ملك الموت هل في حديث أنه يسمى إسرائيل؟
هذا المشهور من أخبار بني إسرائيل أنه ويذكره بعض العلماء أن اسمه عزرائيل لكن الصحيح أنه ليس عليه دليل بل الصواب أنه ملك الموت كما سماه الله سبحانه وتعالى فلا يصح تسميته بعزرائيل وأن هذا أخذ من أهل الكتاب كما ذكر ذلك ابن كثير ليس عليه دليل.
ذكر الملائكة أنهم يأخذون الأرواح
وهناك ملك الموت هل هم واحد
بالنسبة لقبض الأرواح ذكر الله سبحانه وتعالى ثلاثة أمور، مو ثنتين، ثلاث. قال الله يتوفى الأنفس، فأسند الوفاة إلى الله، وقال قل يتوفاكم ملك الموت، فأسند الوفاة إلى ملك الموت. قال ولو ترى إذ الملائكة في غمرات الموت باسطوا أيديهم، فأسند الموت إلى الملائكة. والجمع بين هذه الثلاث أن أمر قبض الروح ولله سبحانه وتعالى، وأن إسناده لهؤلاء الملائكة من باب أنهم هم الذين يقبضون الأرواح، وإسناده للملائكة عموما هؤلاء أعوان ملك الموت، وإسناده للملك الموت وحده لأنه هو الذي يتولى في البداية قبض الروح. وبيان ذلك في حديث البراء أنه لما إذا كان المؤمن في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة نزلت عليه ملائكة معهم حنوط من حنوط الجنة وكفن من كفن الجنة، قال فيجلسون منه مد البصر يأتيه ملك الموت فيقبض روحه، فإذا أخرجها قبضها كما تخرج القطرة من في السقاء، قال فيأخذها الملائكة فلا يضعونها في يده طرفة عين. فإذا يشترك في قبض الروح ملك الموت وأعوانه وكله بأمر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يتولى، الله سبحانه وتعالى هو الذي بيده الأمر، لكن إسناده للملك من باب أنه هو الذي يتولاه. نعم.
هل ورد حديث أن إذا مر الرجل على أخيه القبر وسلم عليه أن الله يرد عليه روحه، أو هذا الميت يرد السلام
على؟ فيها بعض الأحاديث لكنها لا تصح، وأهل العلم مختلفون هل الموتى يسمعون الكلام أو لا يسمعون الكلام، والصواب أنهم لا يسمعون إلا ما ورد فيه النص، مثل ما يسمعون من قرع نعال أصحابه لما يولون عنها هنا لا يسمعون. وورد أن الموتى في قليب بدر من كفار قريش سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هل وجدتم، إنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، فسمعوا. فهذا الذي إذن لا نعمم السماع إلا ما ورد فيه النص، هذا هو الصحيح. الآن لما نقول النص جاء بأن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من المغرب، صح؟ هل ممكن نقول أن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من المغرب مطلقا؟ لأن من أشراط الساعة الكبرى نزول من؟ عيسى. إذا قلنا أن أول أشراط الساعة طلوع الشمس من المغرب هنا تنقطع التوبة. تخيل أن عيسى ينزل بعد طلوع الشمس من المغرب، عيسى ليس يقاتل الناس حتى يخرجهم من الكفر إلى الإسلام؟ لو كان التوبة منقطعة كيف يرجعهم إلى الكفر؟ خلاص بقي الكافر على كفره، فما يمكن أن يرجعهم لأن التوبة انقطعت. فإذا كيف نفسر قوله أول أشراط الساعة طلوع الشمس من المغرب بهذا التفصيل؟ وضحت؟ سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك، جزاكم الله خيرا.